إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة ذكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه تبارك وتعالى مع علوه على خلقه بذاته وصفاته، إلا أنه تبارك وتعالى دان من خلقه في قربه، ولا يتنافى هذا مع هذا من صفات ربنا جل وعلا. فأما ما يتعلق بالعلو، فإن علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوجها كثيرة لدلالة على ذلك من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ذكر ذلك في النونية. وقد مر ذكر 9 أوجه تدل على هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة العلو. علو الله تبارك وتعالى علو ذاتي، وهذا الذي وقع فيه النزاع مع أهل السنة من طوائف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، فإنهم لا يثبتون علو الذات للرب تبارك وتعالى، ولا يثبتون له الفوقية. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى، ويقولون إن علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذاتي، وكذا فوقيته تبارك وتعالى. ثم هم يقولون بما يقول به أصحاب الأهواء والزيغ من أهل القبلة من علو القهر ومن علو الشأن وعلو الصفات، فهذا لم يقع فيه نزاع. الوجه العاشر شهادته صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين، لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر. وقد صرح الشافعي فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة، وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية، فلما وصفت الإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهي إنما وصفت كون ربها في السماء وأن محمدًا عبده ورسوله، فقرنت بينهما في الذكر، فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. قال شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. وقال الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الجارية حين قالت إن الله في السماء وتحكم الجهمية بكفر من يقول ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل للمعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. الوجه الحادي عشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات وأنزهها وأطهرها وأنورها وأشرفها ذاتا وقدرا وأوسعها، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ثم استوى على العرش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: الرحمن الذي الرحمة وصفه، الرحيم الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا، فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، الرحمن على العرش استوى، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تأمل ذلك، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في وصف كتابه العزيز: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وقد فسر الطبري رحمه الله الاستواء بالعلو والارتفاع، وقال مجاهد رحمه الله: استوى على العرش. وقد أخرجه البخاري عنه معلقا، وصحح إسناده وغلقه ابن حجر في تغليق التعليق. استوى يقول مجاهد رحمه الله على العرش. وقال سفيان الثوري: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا ذكره الذهبي في العلو وصححه. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالة، وأمر به فأخرج. ذكره الذهبي أيضا في العلو بإسناد صحيح، وهو مذكور عند غير الذهبي، كما أن أثر شيخه ربيعة مذكور أيضا بإسناد صحيح عند غير الذهبي في العلو، ولكن قال الإمام الذهبي معلقا: هذا ثابت عن مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه نعلم يقينا مع ذلك أن الله تبارك وتعالى لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في العلو، وهو يستدل هاهنا بهذا الإجماع السكوتي الذي وقع من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، فإنهم سمعوا هذه النصوص وهم الذين نقلوها لنا كتابا وسنة، ومع ذلك فإنه لم ينقل عن واحد منهم أنه استشكل شيئا، أو أنه أول لفظة، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا الأمر الكبير، وإنما فهموا المعنى لأنه بالعربية التي يحذقونها وهي لهم سليقة أنزله الله جل وعلا، فهم يفهمون المعنى وهم يجعلون هذا الإسناد على حسب المسند إليه، فيجعلون الصفة على قدر الموصوف، وهم يعلمون من جلال ربهم تبارك وتعالى ما يعلمون. لذلك علموا أن ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ليس كمثله صفة، كما أن ذاته تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات. ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال بشر بن عمر رحمه الله، وقد توفي سنة 720، سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، على العرش ارتفع. أخرجه الذهبي في العلو. وقال الألباني في مختصره: هذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ. وقال يزيد بن هارون رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 600، وقيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. أخرجه أبو داود في المسائل بسند جيد. فتأمل كيف عاد إلى الفطرة التي لم تتلوث، تأمل كيف عاد إلى العامة، إلى قلوبهم التي فطرها الله تبارك وتعالى على إثبات ذلك وعلى فهم المعنى الذي أنزل الله رب العالمين اللفظ به في كتابه ونطق به رسوله، فيقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الإمام الذهبي رحمه الله معقبا: يقر مخفف، والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر، فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك، والله أعلم. وقال إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة والجهمية: إنه استولى على عرشه لاستوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا. كذلك الجهمية، يعني الجهمية أشبه اليهود في هذا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير بالله وبصفاته، عالم بما يليق به وبما لا يليق، وذلك في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فتأمل قوله فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن، خبير بصفات الرحمن، لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير الله. وهذا استنباط من الملاحة في غاية ومن القوة في نهاية. يقول الله جل وعلا: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فتأمل قوله فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن وبصفاته، لا يخفى عليه اللائق من الصفات ولا غير اللائق. فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير، هو الرحمن الرحيم. وقد قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير لائق فهو غير خبير. نعم والله هو غير خبير. قاله الشنقيطي في أضواء البيان. الوجه الثاني عشر: الإشارة إليه جل وعلا حسا إلى العلو. فلقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلم بالله وبما يجب له وما يمتنع عليه من جميع البشر، أشار إلى الله جل وعلا لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فلو لم يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل لهم منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين، ولما رفع الله عنه اللوم، ولما شهد له عقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيد علما ولا يقينا، وأحالهم في طلب العلم واليقين على عقولهم ونظرهم وأبحاثهم لا على ما أوحي إليه، وهذا معلوم البطلان بالضرورة. قاله الإمام العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة.
فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد. وهذا من حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم في الصحيح. فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: اللهم اشهد، تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان في مجمع الحق العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. الوجه الثالث عشر: التصريح برفع الأيدي والأبصار إليه سبحانه وتعالى. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. رواه مسلم. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. فتأمل قوله يمد يديه إلى السماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. رواه الحاكم وحسنه الحافظ في الفتح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن الحجة في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، قاله في التمهيد رحمه الله. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم في الأرض، قاله في كتاب العرش. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما في الإبانة له: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وقال ابن قدامة رحمه الله: إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم، وينطقون بذلك بألسنتهم، لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته. ذكره في إثبات صفة العلو. الوجه الرابع عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا فوقهم. ووجوه الشبه بين رؤية الله جل وعلا ورؤية الشمس والقمر هي أنها رؤية من أسفل إلى أعلى، وأنها واضحة جلية، وأنها بصرية عيانية، وأنها رؤية بلا إحاطة. هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، وبحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل من هؤلاء نصيبه من الحجب عن رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتأمل تأمل اللبيب الموقف الذي جمع بين الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وبين الواثق الخليفة الجهمي وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية أن أحمد بن نصر حمل مقيدا إلى الواثق، وفي مجلسه أحمد بن أبي دؤاد وأتباعه، فقال الواثق لابن نصر: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. فقال له: فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد جاء القرآن والأخبار بذلك. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فنحن على الخبر. قال الواثق: ويحك، أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. ثم قام إليه، فلما انتهى عليه ضربه بالسيف على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه في بطنه، فسقط الإمام أحمد بن نصر رحمه الله صريعا: فإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وعفى عنه. قال ابن كثير رحمه الله معقبا على قياس الواثق وما قاله الواثق: لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح، والله أعلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة، والقرآن مصدق لها. وهذه بعض الأحاديث الدالة على رؤية الله جل وعلا في الجنة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذه قطعة من حديث أخرجه النسائي وصححه الألباني. قال الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل سؤالا يستحيل، لأن الله تعالى لا يبعث نبيا إلا وهو عالم بما يجري عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان؟ الشوق لذة روحه في هذه الدنيا يوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لكنما الجهمي ينكر ذا وذا، والوجه أيضا خشية الحثان تبله المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن فتراه في واد ورسل الله في واد وذا من أعظم الكفران. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرجه مسلم. وقال صديق حسن خان رحمه الله: وتفسير الزيادة النظر إلى وجهه سبحانه. فمعنى الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وقد ثبت التفسير بذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم يبق حينئذ لقائل مقال ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به، فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم، والله المستعان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى، فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق. وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. أخرجه الشيخان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالشمس والقمر، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. هذه المسألة هي أشرف مسائل الديانة، وقد وقع فيها النزاع الذي أدى إلى قتل الأئمة كما مر في حكاية الواثق مع الإمام أحمد بن نصر رحمه الله تعالى، حتى إنه صرح بأنه كافر بالرب الذي ذكر ابن نصر بعض صفاته التي وردت في الكتاب والسنة، ومنها رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وللمؤمنين في الجنة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحديث في الصحيحين. قال الإمام البغوي رحمه الله: وقوله كما ترون ليس كاف التشبيه للمرئي بالمرئي، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرائي بالرؤية، ومعناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها، كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيها، أي في تلك الرؤية. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة، فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل، فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. وأما قوله لا تضامون يروى بالتخفيف، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال، فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حتى يرى، وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشديد، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال، وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور، بحيث لا يلحق الرائي ضرر ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك. عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آية في خلقه. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وإثباته صلى الله عليه وسلم جواز الرؤية لجميع الخلق في وقت واحد وكل منهم يكون مخليا به، بالقياس على رؤية القمر مع قوله الله أعظم. في هذا الإثبات دليل واضح على أن الناس يرونه مواجهة عيانا يكون بجهة منهم، وإذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه الناس في وقت واحد كلهم يكون مخليا به، فالله أولى أن يمكن ذلك فيه، فإنه أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي وهو الله بالمرئي وهو الشمس والقمر، ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهل؟ فسل المعطلة، هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببياني؟ يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. قال رحمه الله: والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية، الذي تفهمه منها رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد، فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية، لا تعقل الأمم غير هذا، فإما أن يروه سبحانه من تحتهم تعالى الله، أو من خلفهم، أو من أمامهم، أو عن أيمانهم، أو عن شمائلهم، أو من فوقهم، ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقا، وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقه، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك وركبوا النفيين معا، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الوجه الخامس عشر: التصريح بنزوله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من العلو إلى السفل، وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث حديث متواتر، والحديث في الصحيحين وغيرهم. واعلم رحمك الله أن حديث النزول حديث كبير جليل ينادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني، وهو قرة لعيون أهل الإيمان وشجن في حلوق أهل التعطيل والبهتان. يجب الأخذ بظاهره من غير تأويل، ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل ذلك المؤمنون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم كسفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، القول في السنة التي أنا عليها وهؤلاء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وقال الدارمي رحمه الله: والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. وقال الإمام الطبري رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والآجري بسند صحيح. وعقد الإمام ابن خزيمة رحمه الله بابا في كتاب التوحيد افتتحه بقوله: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن يصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول ينزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. قال أبو العباس السراج رحمه الله تعالى: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من لم يقر بذلك يقول السراج فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو وقال معقبا عليه: قلت إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم إنه جحد ذلك ولم يؤمن به، يعني بعد إقامة الحجة عليه وبعد بيان الأمر له. قال أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، فإننا نؤمن بهذا كله خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن به لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم. هذا كلام الأشعري رحمه الله في الإبانة، وهذا هو طوره الأخير ومعتقده الذي صار إليه بعد أن انتقل من معتقد الكلابية، الاعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وكان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إماماً من أئمة المعتزلة، خبيراً بمسالكهم، ثم إنه انتقل إلى المرحلة الوسطى بين الاعتزال ومذهب أهل السنة، فكان يقول بكلام ابن كلاب فيما يتعلق بالأسماء والصفات وما أشبه، ثم هدى الله قلبه إلى اعتقاد أهل السنة واعتقاد الإمام أحمد، فصعد المنبر، ثم إنه قال معلنا على رؤوس الأشهاد إنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وقال إنه انسلخ مما كان فيه من المعتقد المخالف للكتاب والسنة، وإنه خلع نفسه من ذلك كما يخلع ثوبه هذا عنه وخلع ثوبه عنه، ليأتي بالإشارة الحسية للدلالة على الأمور المعنوية، ليكون أثبت في الإثبات لما صار إليه رحمه الله تعالى. ومع ذلك فأقوام ينتسبون إلى المرحلة الوسطى من مراحل اعتقاده وهم على مذهب الكلابية، ويدعون أنهم من الأشعرية مع أنه بريء من هذا المذهب وخرج منه منسلخا منه كما ينضو ثوبه عنه، يقول ذلك ويفعله على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك فأقوام إلى يوم الناس هذا ينسبون إليه ما لا يثبت عنه، بل يثبتون له رحمه الله ما تبرأ منه، ويقولون إنهم على معتقده وإنهم أشعرية، وليسوا بأشعرية في الحقيقة، وإنما هم من الكلابية. ولو انتسبوا إلى الأشعري انتسابا صحيحا لنظروا في الإبانة، وهم لا يقرون بها ولا يعترفون بما ورد فيها. ولو أنهم نظروا في رسالته إلى أهل الثغر لوجدوا أيضا معتقده، ووجدوه مطابقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن كثيرا من هؤلاء المتعصبة يدعون أن تلك الكتب إنما نحلت على الإمام أبي الحسن الأشعري، وأنها نسبت إليه بغير حق، مع أنها ثابتة له بيقين رحمه الله رب العالمين. يقول: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن به لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم. وقال رحمه الله: ومما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث النزول بالسند عن ثلاثة من الصحابة، وهم جبير بن مطعم وأبو هريرة ورفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه. تجد هذا كله في كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري. وقال الإمام المشهور ابن أبي زمنين رحمه الله رب العالمين تعليقا على حديث النزول: هذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر آيات دالة على علو الله تعالى. وقال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله: ومن قولهم إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل فيقول: ها هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح على ما صحت به الأخبار وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوله تبارك وتعالى كيف شاء بلا حد ولا تكييف. وهذا دين الأمة، وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد، فمن تجاوز المروية فيها وكيف شيئا منها ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتنا فقد ضل واعتدى وابتدع في دين الله ما ليس منه، وخرق إجماع المسلمين وفارق أئمة الدين. قال رحمه الله: فمن صحيح ما أتى به الأثر وشاع في الناس قديما وانتشر نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر اللطيف. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعليقا على حديث النزول: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات وعلمه في كل مكان، كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر، ثم ذكر آيات دالة على علو الله تعالى. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا، فالذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق الإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون كيفية، فيقولون ينزل ولا يقولون كيف النزول ولا يقولون كيف الاستواء ولا كيف المجيء، في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا كيف التجلي في قوله: فلما تجلى ربه للجبل. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، يعني يفهمون معناه، إلى أن قال: فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، تعالى الله عما يقوله المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. وقال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيفية. قالوا: النزول، فقلت: ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد. قالوا: فكيف نزول؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. وقال الشيخ عبد الله ابن محمد الأندلسي القحطاني المالكي رحمه الله تعالى: والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. وقال أبو الطيب: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي معقبا: صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. هذا الإمام الكبير، يعني الإمام الذهبي، يحل هذا المشكل بأقرب عبارة وبأيسر بيان. تأمل في كلامه: فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، انتهى الأمر. المسند للمسند إليه، الصفة للموصوف. فأنت إذا قلت يد النملة ويد الفيل، لا يفهم عاقل قط أن اليد كاليد، وإنما يجعل يد النملة للنملة فتكون على قدر ذاتها، يعني هذه الصفة، فصفة اليدها هنا للنملة على قدر ذات النملة، ويد الفيل للفيل. ولا يجعل عاقل بحال صفة اليد للفيل على غير ذات الفيل، ويقول: بل يد الفيل كيد النملة سواء بسواء. ولا أحد يمكن أن يقول: ويد النملة كيد الفيل ذاتا بذات سواء بسواء. من قال ذلك فحقه أن يكون وراء أسوار البيمارستان، فهذا ذاهب العقل. وأما أهل العقل فيجعلون يد النملة للنملة ويد الفيل للفيل، حتى الأطفال، الأطفال بالسليقة اللغوية التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، لأن اللغة في الأصل أصوات يعبر بها كل ناطق بتلك الأصوات عن مراده وعن حاجته، ويعرب بها عن مكنون نفسه ومغيب طويته، كما ذكر نحو من ذلك ابن جني في الخصائص. فهذه الغريزة اللغوية يعبر عنها هاهنا بتطبيق على المحز الإمام الذهبي رحمه الله: فالصفة تابعة للموصوف. هذا هو السر في أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستشكلوا شيئا، لأن الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، فالاستواء للرحمن، وهم يعلمون أن الرحمن ليس كمثله شيء، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ذاته لا كالذوات، فكذلك صفاته لا كالصفات، فجعلوا الصفة للموصوف، فلم يستشكلوا شيئا. في 7 مواضع تصريح بأنه تعالى على العرش استوى، سمعها الأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة ما سوى هذه الآيات القرآنية العظيمة، ولم يستشكلوا شيئا، لأنهم بسليقتهم اللغوية وبفطرتهم اللغوية يعلمون أن الصفة للموصوف من غير أن يكون هنالك اصطلاح للنعت وللمنعوت وللصفة وللموصوف، على ما جاء بعد ذلك بعد عهد الصحابة والتابعين، وإنما جد هذا بعد. ومع ذلك فهم كانوا يعلمون بحسهم اللغوي وسليقتهم اللغوية أن الصفة للموصوف. يقول الذهبي رحمه الله: فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. لذلك يقول: السؤال عن النزول ما هو عي؟ أنت تسأل عن أي شيء؟ عن المعنى، معنى النزول لا يسأل عنه إلا عيي، لا يدري شيئا عن هذه اللغة الشريفة ولا يحسن النطق بها، فعنده عي. إذا سأل عن النزول فالسؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف. المعاني مكشوفة ظاهرة، معنى النزول معروف، وكذلك الاستواء معناه معروف، وبهذا أجاب مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم أو غير مجهول، واحد. الاستواء معلوم، معلوم في معناه، معنى الاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول ولا سبيل إلى معرفته، فالسؤال عنه بدعة، لأن هذا الكيف متعلق بذات الرب جل وعلا، فلا يمكن لنا بحال أن نعرف كيفية الصفة. لذلك أقول، وهذا قول عظيم جدا منه رحمه الله تعالى، ذكره في العلو، قال: فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف. لو أخذت هذه الجملة وأجريتها في سائر النظائر انحل الإشكال كله، بل إن المعطلة المؤولة لو أنهم التفتوا إلى هذه القاعدة فالصفة تابعة للموصوف، لو أنهم أخذوا بها لانحل الإشكال عندهم وذهب الريب. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني، ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، يا قوم يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، وكذاك يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان، كما يفعلون. النصوص واضحة، إما في كتاب الله جل وعلا وإما على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالرب جل وعلا، وأفصح الخلق فصاحة، وأنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه الأمور مجتمعة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بما علمه ربه جل وعلا، بما أعلمه به من صفاته، فعلينا أن نثبت ذلك، فلسنا بأعرف بالله من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السادس عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عليه السلام عدة مرات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هاهنا ملحظا من الملاحظ الدقيقة لا يعجب أحد عرف أن يهتدي هذا الإمام إليه، لأنه كان غواصا على حقائق المعاني، كان منفوحا رحمه الله تعالى. نظر في هذا الحديث وفي غيره عند هذه الجملة من كلام ربنا جل وعلا: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. قال: لا تحسبن أنه تضعيف للأجر، لأنه لو كان ذلك كذلك لم تكن للصلاة خصيصة في هذا التضعيف الذي ذكره الرب جل وعلا: الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى صلاة فكأنه صلى 10 صلوات، 50 ب50، الحسنة بعشر أمثالها، فما هي خصيصة الصلاة حينئذ؟ يقول: بل بأعدادها، رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وفي الأخبار، أي أخبار المعراج، دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء 7، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الله الخالق الباري فوق 7 سماوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات 5، ذكر أنه رجع إلى موسى، وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف على أمتك، كما تواتر في أحاديث المعراج. فمحمد صلى الله عليه وسلم صدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك بأن الله تعالى فوق وأنه مستو على عرشه بذاته، المقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. قاله شيخ الإسلام رحمه الله: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وموسى عليه السلام، صعد إلى ربه، نزل إلى موسى، يراجع ربنا تبارك وتعالى في أعداد الصلوات المفروضة. فهذا كله يدل على صفة العلو للعلي الغفار. الوجه السابع عشر: النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. قال الله جل وعلا: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رفيع الدرجات ذو العرش، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عنده، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قوله عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل، إذ كان قريبا من ذي العرش جل وعلا. وقال جل وعلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به كقوله: ذو القوة المتين، ذو الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة إلى نظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال ذو العرش وذو الأرض. لماذا أضافه إلى نفسه؟ لماذا لم يقل عن الأرض ذو الأرض كما قال عن العرش ذو العرش؟ لو كان العرش بمثابة الأرض. تدبر رحمك الله جل وعلا هذه الأحاديث التي وردت في ذكر العرش. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار فيا وعلي قراه، فلم أرض له بقرا دون الجنة. رواه أبو يعلى في المسند والبزار في كشف الأستار بإسناد جيد. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني: ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال، ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. رواه البزار وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. ذكره إمام الأئمة في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى شوكة في حلوق المؤولة المعطلة، من القديم إلى الحديث، حتى إن الكوثري الهالك يقول عنه هو كتاب الشرك وليس بكتاب التوحيد، لأن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أثبت فيه ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات، من الصفات العليا التي تليق بالله جل وعلا. وهذا الجهمي المتأخر لا يثبت من تلك الصفات شيئا، بل إنه ينكرها، وما لا يستطيع إنكاره فإنه يعطله ويحمل حملا أعمى على أهل السنة، ويطعن طعنا لا مروءة فيه ولا رحمة في أئمتنا من أهل السنة، ويخص شيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالمثالب مجموعة، فكأن كل ما خلق الله تعالى من تلك المثالب إنما هو مجموع في هذين الشيخين عليهما رحمة الله تعالى، ولم يعفي أحدا من طعنه ولمزه من أهل السنة، لا من المتقدمين ولا من معاصرين، حتى إنه يطعن في الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لأنه انتهى إليه آثار وأسانيد فيها بعض شيء مما يتعلق بأبي حنيفة، وهذا قد لقب بمجنون أبي حنيفة، فصار يطعن في الخطيب طعنا لا هوادة فيه ولا رحمة، ويجمع كلام أقوام من السابقين من أعداء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ويحشدها على أنها من الحقائق الثابتة ثبوت السماوات والأرض. ومقام الخطيب رحمه الله الذي أحله الله به يرتفع به عن أن يتنزل إلى أمثال هذه الأمور المذكورة، لم يتورعوا عن الكلام حتى في عرضه، وفي أمور لو أنه وصف بها أفسق الخلق لحمل عليه بسببها. يقولون كان هنالك غلام يهواه الخطيب، وكان يقوم بجنبه في الصلاة، فإذا سجد بجواره مد يده فقرصه من خده، سخف سخيف وكذب أبلق إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهم يغيظهم ما ذكره أهل السنة من الأسانيد الثابتة الصحيحة. ما ذنب أهل السنة عندما يجمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأصحاب رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان بالأسانيد النظيفة، بل بأعلى إسناد يكون فيما يتعلق بصفات الرب الجليل جل وعلا، ويعتقدون ذلك كما ينبغي أن يعتقد، لا يؤولون ولا يعطلون ولا يشبهون ولا يمثلون، ما ذنبهم؟ أليس هذا هو المطلوب منهم؟ مطلوب منهم إذ بلغتهم النصوص أن يعبثوا بها وأن يلعبوا بفهومهم في معانيها وفحواها؟ أم مطلوب من كل مؤمن بلغه النص أن يؤمن به؟ كما قال الشافعي الإمام رحمه الله إنه لا يسع أحدا قط بلغه حديث عن رسول الله ألا يؤمن به ويعمل به، لأنه إن لم يفعل يكون كالذي يرد الحديث على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو بطريقة عملية أثبت هذا كله، فروى حديثا في مجلس من مجالسه فقال رجل من الحاضرين تقول به يا أبا عبد الله؟ فانتفض وقال ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وهذا استفهام استنكاري، يعني هذا من المسلمات. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، لا يحرفون ولا يشبهون، لا يؤولون ولا يمثلون، وإنما يثبتون لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في حدود قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعقيبا على حديث جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. فقال شيخ الإسلام معقبا: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من المعدود وغاية ما يمكن من القول، والمحبوب هو كلام الرب ورضاه وذكر عدد خلقه وزنة عرشه، فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. الوجه 18: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. قال الله جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة على أن موسى قد كان أعلم فرعون أن ربه جل وعلا أعلى وفوق، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب، وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به، وكذب موسى في إخباره بذلك إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، ولذلك سماهم أئمة السنة فرعونية. لماذا سمى أئمة السنة الجهمية فرعونية؟ لأنهم وافقوا فرعون. قالوا يريد أئمة السنة وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع من أي وجه كان قولهم خيرا من قولهم، لأنهم لا يصفون إلا العدم، يقولون لا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، وما وصف العدم بشيء أو بوصف هو أبلغ من هذا الوصف. لذلك يقول الإمام ابن القيم: أي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان فقولهم خير من قول هؤلاء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمخالف في هذه المسألة قد أنكر هذا، يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق القطع واليقين، مع مخالفته لرب العالمين وتخطيئته لنبيه الصادق الأمين وتركه منهج الصحابة والتابعين والأئمة السالفين وسائر الخلق أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع برحمته ويوفقنا لاتباع سنته. فالذي لا يقول إن الله جل وعلا في السماء بذاته، أي أنه مستوى على عرشه فوق سماواته، الذي لا يقول بهذا هو موافق لفرعون، مكذب لموسى، لأن موسى أخبر فرعون أن الله فوق السماوات، فأمر فرعون وزيره أن يبني له صرحا ليبلغ الأسباب أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قد أخبره أن إلهه في السماء، فحتى فرعون أعلم بهذا. ثم إنه أمر وزيره باتخاذ الصرح ليكذب موسى فيما قاله من أن الله في السماء، يقول لأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، يعني لن أجد شيئا. إذن هو ينكر أن الله في السماء ويكذب موسى في قوله إن الله في السماء. فالذي لا يقول إن الله جل وعلا في السماء بذاته، يعني هو مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، الذي لا يقول هذا مكذب لموسى، موافق لفرعون، يكذب موسى لا محال مع تكذيبه لرسول الله، بل مع تكذيبه لله جل وعلا، لأنه هو الذي أخبرنا أنه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ فأخبرنا الله جل وعلا أنه في السماء. وفيها هنا ليست للظرفية، لأن الله جل وعلا مستوى على عرشه، وليس فوق العرش مكان وجودي كما مر ذكر ذلك ومرت نسبته. إذن فالله تبارك وتعالى ليس في مكان بهذا المعنى. الذين يقولون إذا أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى استواء حقيقيا أثبتنا له المكان، فيقال لهم هل فوق العرش مكان؟ فإن قالوا نعم قلنا لهم ما علمكم؟ من أعلمكم أن فوق العرش مكان؟ على هذا نص من الكتاب أو من السنة، من أدراكم؟ وإذا قالوا ليس فوق العرش مكان فقد وافقوا أهل السنة، ليس فوق العرش مكان وجودي. فإذا قلنا إن الله جل وعلا فوق العرش مستوى بذاته على عرشه، فإننا لا نثبت له المكان بهذا المعنى، أي أنه يحده ويحصره مكان، وهو الذي يفرون منه بعقولهم التي ليست بعقول في الحقيقة. لأنهم لو نظروا نظرا صحيحا للقاعدة التي مرت أن الوصف للموصوف وأن الصفة على قدر الموصوف وأن النعت على قدر المنعوت وأن المسند لما أسند إليه، لو نظروا في هذا نظرا صحيحا وتعقلوه لانحل الإشكال. قال السعدي رحمه الله قوله تعالى ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، هذا صريح في تكذيبه لموسى في قوله إن الله فوق السماوات وفوق الخلق كله. وتبع فرعون على قوله جميع الجهمية الفرعونية ورموا ببلائهم أهل السنة والجماعة وقالوا إن مذهبهم مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلقه. يقول السعدي العلامة رحمه الله وهذا من العجائب وقلب الحقائق، لأن فرعون هو الذي يكذب أن الله جل وعلا فوق السماوات، لأنه أراد اتخاذ الصرح ليثبت كذب موسى فيما قاله، وموسى قد قال إن الله فوق السماوات، إذن هو يكذب موسى، ومع ذلك فالجهمية رموا ببلائهم أهل السنة والجماعة، وقالوا إن مذهب أهل السنة مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلقه، وهذا من العجائب وقلب الحقائق. ومن المعلوم أن الجهمية أولى بفرعون في هذه الحال، لأن فرعون قالها إنكارا، وهو نفس مذهب الجهمية، فإنهم أنكروا كلام الله وعلوه على خلقه، كما أنكر فرعون ذلك بتكذيبه لرسالة موسى ولعلو الله، وليس بينهم فرق، إلا أن فرعون صرح بالإنكار وهم موه العبارات وزخرف الألفاظ وقبح الحسن وحسنوا القبيح، وسموا أنفسهم أهل الحق وسموا غيرهم أهل الباطل، فانخدعوا لهذه الزخارف وخدعوا غيرهم. الوجه التاسع عشر: تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه عن موجب النقصان وعما يوجب التمثيل والتشبيه. فنزه الله نفسه عن الوالد والولد والزوجة والكفر، قال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونزه نفسه عن اللغوب فقال: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض، كما يلحق المخلوق اللغوب إذا عمل عملا عظيما. ونزه نفسه عما لم يقله أحد ولم ينسبه إليه، تحذيرا من وقوعها حتى لا تقع بخاطر أحد. فنزه نفسه عن الطعام مع أن أحدا لم يصفه به، قال جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ونزه نفسه عن الموت فقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لكمال حياته. ونزه نفسه عن السنة والنوم فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كما لا يموتون. ونزه نفسه عن النسيان مع أن أحدا لم ينسبه إلى شيء من ذلك، فقال سبحانه: وما كان ربك نسيا، لكمال علمه وحفظه. ونزه نفسه عن الظلم فقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله وغناه ورحمته. ونزه نفسه عن العبث والباطل فقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكمال حكمته. ونزه نفسه عن مقالة قالها بعض طوائف اليهود أن العزيرة ابن الله، فإذا كان الله جل وعلا قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص، فلأي شيء إذن لم ينزه نفسه عن تلك المقالة وهي كونه تعالى فوق عرشه؟ إذا كانت متضمنة لمعنى فاسد لا يجوز اعتقاده في حق الله تعالى مع شهرة هذه المقالة وتفاقم أمرها، فكانت هي أحق من هذا كله للتنبيه على فسادها والتحذير منها. وهذا إلزام عقلي لا محيد عنه، فإن الله تعالى نزه نفسه عن أمور وصفها بعضهم وجعلها من صفات الله جل وعلا، كصفة الفقر وصفة اللغوب لأن اليهود يدعون أن الله خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت. فهذه صفات ذكرها هؤلاء لله جل وعلا نزه الله تعالى عنها نفسه. استواؤه على عرشه بذاته، فوقيته، علوه بذاته فوق جميع مخلوقاته. يقول الجهمية والمعتزلة إن هذه من صفات النقص إذا أخذت على ظاهرها، فيقولون هذا تشبيه للخالق العظيم بالمخلوقين. فإذا كان ذلك كذلك مع تفاقم ذكر هذه الصفة لله جل وعلا ومع استشرائها في الأمة، إذا كان ذلك كذلك والله هو العليم الخبير، فلما لم ينزه نفسه عنها لو كانت ناقصة؟ هذا إلزام عقلي لا محيد عنه. كيف والأمر بالعكس؟ فهو دائما يبدي ويعيد في ذكر علوه وفوقيته، ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان بأوجز العبارات وأدلها وأبسطها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة. فلو فرض أن النصوص خالية من تقرير للعلو والاستواء على العرش لكان تركه تنزيهه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه به، مع أنه غير مناف لكماله، فكيف وهو مع ذلك يثبته بجميع صور الإثبات من نزول الأمر منه وصعود الأمر إليه واستوائه على عرش ونزوله إلى السماء الدنيا ونزول الوحي من لدنه إلى غير ذلك مما ذكر على تنوع الدلالة في إثبات العلو والفوقية للعلي الغفار؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله إنه عند المعطلة النفاة، كون الله سبحانه فوق العالم مستو على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيا لإلهيته وربوبيته، وكون علوه على خلقه واستوائه عليه منافيا لذلك. وهذا من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة، فإنها فرقت بين الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرار لكل من له أدنى مسكة من علم. فمن سوى بين الأمرين وجعل تنزيه الرب عنها من لوازم الإقرار به فليبكي على عقله وإيمانه. الوجه العشرون من البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع، وهو ما يحصل من مجموع الأدلة السابقة ومن غيرها، فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى اليقين الاضطراري والعلم اليقيني الذي لا يمكن دفعه، ويحصل الجزم التام الذي لا ريب فيه بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرشه. وذلك أن واحدا من الأدلة يفيد العلم بالمقصود، ثم الآخر كذلك، ثم يستفاد من انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى، ثم من مجموع الجميع دلالة هي أقوى أنواع الدلالات، فتتزايد شواهد الإيمان وتتعاون أدلته حتى يكون الإيمان في القلب أرسخ من الجبال. ذكر هذا العلامة السعدي رحمه الله في توضيح الكافية الشافية. عندنا دليل مثبت وآخر مثبت أيضا، فهذا يثبت وهذا يثبت، وبانضمام هذا إلى هذا يعلو الإثبات، فمجموع الأدلة يعطينا القطع واليقين بما دل عليه كل دليل بنفسه. هذا الذي قاله استفاد منه تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة أعملها في أسماء ربنا جل وعلا، فقال إن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على الصفة، فإذا انضم إليه اسم آخر يدل على صفة أخرى فإنه بانضمام هذا الاسم بهذا الاسم ينتج عن انضمامهما كمال مركب من مجموعهما. وضرب المثل لذلك بالعزيز الحكيم فقال العزيز يفيدنا وصف العزة، ولكن ليس كل عزيز بحكيم، قد يكون عزيزا ممتنعا ولا يكون حكيما في نفس الأمر. الحكيم أفادنا صفة الحكمة، ليس كل حكيم بمطاع في حكمته فلا يكون عزيزا، فبانضمام هذا إلى هذا بانضمام العزة إلى الحكمة نتج كمال آخر، مع أن العزيز لله تبارك وتعالى هو مستلزم بدلالة اللزوم للحكمة للعلي الأعلى، وكذلك الحكمة مستلزمة للعزة، ولكن هو في صفات البشر لا يكون كذلك. فانضمام الاسم إلى الاسم واجتماع الصفة إلى الصفة يعطينا كمالا زائدا عن حالة الانفراد. فاستفاد التلميذ النجيب الإمام العلامة ابن عثيمين من شيخه العلامة ابن سعدي رحمه الله هذه القاعدة التي أجراها في هذه الأدلة، وهي مما ذكره الإمام ابن القيم، أعني هذه الوجوه العشرين في الكافية الشافية في القصيدة النونية. وأما في التوضيح، توضيح الكافية الشافية لابن عثيمين، فذكر هذا الوجه، وهو من البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع، وهو ما يحصل من مجموع الأدلة السابقة وغيرها. فأي بيان للمقصود أعظم من هذا؟ أيرد ذو عقل سليم قد تذا بعد التصور يا أولي الأذهان؟ والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. فهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أطرافها وأفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فهذه الأدلة بأنواعها وأفرادها لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل، كلها قائم بدلالته على علو الله جل وعلا بذاته على جميع مخلوقاته، وأنه جل وعلا مستو على عرشه بذاته، وأنه بائن من خلقه، فليس شيء من خلقه بداخل فيه، وليس هو تعالى بداخل في شيء من خلقه. وعلى المشتغلين بعلم الكلام المتورطين في التأويل والتعطيل والتحريف، عليهم أن يأتوا بجواب صحيح عن دليل واحد من هذه الأدلة التي مر ذكرها، فليجيبونا إن كانوا من الصادقين عن دليل واحد من الأدلة التي مر، ونعلم قبل المطالبة أنه لو اجتمع كل جهمي على وجه الأرض لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله متحديا في الصواعق المرسلة. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه الحد. والعلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كلهم أثبتوا العلو للعلي الأعلى. عن حميد بن ثور وهو أبو المثنى الهلالي، شاعر مشهور إسلامي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسن. وروى الزبير بن بكار عن أبيه أن حميد بن ثور وفد على بعض بني أمية فقال: ما جاء بك؟ قال: أتاك بالله الذي فوق عرشه، وخير ومعروف عليك دليله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند حسن. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فلم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسند حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنه كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وفي لفظ كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بسند حسن. وقالت عائشة رضي الله عنه: ويم الله، إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. أخرجه البخاري ومسلم. قوله يأتيه الخبر من السماء المراد به الوحي، وهل يوحي إلا الله جل وعلا؟ فهو كغيره من الأحاديث الدالة على العلو والفوقية. شيء آخر في الدلالة في هذا الحديث، وهو أنه لم يكن قد آمن بعد، ومع ذلك فهو يقول: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. فكان هذا معلوما، كان معلوما عند المشركين، حتى إنه يقول قبل أن يسلم، هو يريد أن يتعرف على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلقه بعد، ولكن بلغ أنه يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، فلم يعترض ولم يقل شيئا، ولم يقل كيف يأتيه الخبر من السماء وليس في السماء من إله يعبد، كيف يقول ذلك وهو مغروس في الفطرة الإنسانية أن الله جل وعلا في جهة العلو، أنه تبارك وتعالى عال فوق جميع خلقه بذاته سبحانه وتعالى. عن زيد بن أسلم قال: مر ابن عمر براع فقال: هل من جزرة؟ فقال: ليس هاهنا ربها. قال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب؟ قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. أخرجه الذهبي في العلو وجود إسناده العلامة الألباني كما في مختصر العلو له. كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. ذكره الذهبي في العلو وقال إسناده صحيح. الصحابة يثبتون علو الذات للرب جل وعلا، بل هم مجمعون على ذلك، هم جميعا يثبتون ذلك لربنا جل وعلا، عندهم إجماع سكوتي على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على ما ورد به ظاهر النص مع تفويض الكيفية لله جل وعلا. هذا إجماع منهم، هو إجماع سكوتي. وأما ما صرحوا به في بعض الصفات فهو كما تسمع، فهؤلاء كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يثبتون العلو وعلو الذات للعلي الغفار سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه في الجنة، وألا يجعلنا من المحجوبين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.